السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا، واجعله لوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأنفسنا ولا لأحد من خلقك حظا ولا نصيبا يا رب العالمين. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة تقدم لنا في كل يوم شاهدا من شواهد الحق، سواء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في آيات القرآن الكريم. في كل ليلة نتجول سويا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقف أمام الكتاب والسنة متأملين متدبرين أمام هذا الإعجاز النبوي أو الإعجاز الإلهي في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نقف أمام هذا الإعجاز متأملين متدبرين، لا نستطيع أن نقول إلا أن نقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. اليوم أيها الأحبة نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته التي تركها للعالم بأسره ليهتدي العالم بها وبنوره صلى الله عليه وسلم. نقف مع قضية ربما ينشغل الناس بها كثيرا، ويقف الناس أمامها متأملين متدبرين، وتطرح قضايا كثيرة جدا متعلقة بهذه القضية، والناس يعني ربما لا يعرفون الدلالة النبوية من وراء هذه القضايا. مسألة الأوبئة والأمراض التي تنتشر في كل فترة زمنية، الكوليرا، الطاعون، يعني كل الأوبئة الحديثة أو الأوبئة القديمة التي عرفتها البشرية قديما. هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوبئة؟ وماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالتحديد؟ وهل وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا سبلا أو طرقا للوقاية والعلاج من هذه الأوبئة أم لا؟ عندما نتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنراه كما جاء في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم، وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا، فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تأتوها. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوباء، عن الأوبئة، العلم الذي تم اكتشافه حديثا، علم الأوبئة. هذه قضية في الحقيقة لابد أن ننتبه وأن نقف أمامها وأن نستنبط ما في هذا الحديث وما في غيره من أحاديث تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية الأوبئة والأمراض، لنقدم للعالم بأسره إعجاز نبوي مطلق واضح صريح يدل دلالة قوية على صدق رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يشرفني ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء عالم جليل وأستاذ كبير، عالم متخصص في طب الفيروسات بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وهو أيضا حاصل على جائزة الدولة التشجيعية سنة 2002، وهو أيضا حاصل على براءة اختراع لتحضير لقاحات فيروسية بزيت حبة البركة عام 2008، وهو أيضا أستاذ وعالم وعضو في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، إنه الأستاذ الدكتور والعالم الجليل حنفي مدبولي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك شيخ.
مرحبا بك.
ربنا
أسأل الله تعالى أن يجري الحق على لسانك،
اللهم آمين،
وأن تعلمنا مما علمك الله.
ربنا يبارك.
نعم أستاذ حضرتك، أولا يعني معنا جائزة فاز بها الأستاذ أحمد رمضان عن سؤال أول أمس. الأستاذ أحمد رمضان فاز بجائزة قدرها 500 جنيه مقدمة من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، فليتفضل الأستاذ أحمد وابنه محمد لاستلام الجائزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ أحمد. مرحبا بك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أستاذ محمد. أعزكم الله. من أبارك فيكم يا سيدي. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنقوم بسحب الفائز بسؤال أمس، لكن يعني بعد أو قبيل الانتهاء من الحلقة إن شاء الله عز وجل، يعني تابعونا عشان تعرفوا من اللي فاز بسؤال أمس. أستاذنا الكريم، يعني مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فعندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يتكلم إلا بوحي، وعندما نقول أن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إعجاز فهو وحي من عند الله تبارك وتعالى أخبره الله عز وجل به ليتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضايا ربما الأمة تكتشفها بعد يعني آلاف السنين بعد ذلك. قضية التي معنا اليوم في الحقيقة وهو حديث، يعني لو تسمح لي بقراءته مرة أخرى على السادة المشاهدين، وهو أظن معنا في تقرير يعني نسمعه بعد قليل. الحديث عن أسامة ابن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم، وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا، فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تأتوها. مما يعني يستوقفني أولا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفظة وباء، يعني اللفظة في حد ذاتها ربما يعني العلم الحديث هو الذي يعني توصل إليها حديثا في قضية الأوبئة، ولا يتوصل للنطق لهذه اللفظة إلا من كان عالما بعلم مثلا الفيروسات أو علم الكيمياء أو ما شابه ذلك. فهناك ألفاظ في الحديث نريد من فضيلتكم أولا أن توضحها لنا، ثم يعني بعد ذلك يعني نتعلم مما فتح الله به عليك. فأولا لفظة وباء، فما المقصود بالوباء هنا؟
يعني كما حضرتك بينت أن هذا الحديث هو وحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل كلمة في هذا الحديث تعتبر مصطلح علمي دقيق.
الله أكبر. كل كلمة
مصطلح علمي دقيق.
الله أكبر. مصطلح علمي. الله
أكبر. وحنشوف دلوقتي يعني نعم. يعني إن فعلا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة
صلى
الله عليه وسلم. فكلمة الوباء هو عبارة عن مرض أعراضه متشابهة يحدث بين الناس في شتى بقاع الأرض. فده يكون وباء عالمي وبنسميه فاشية.
يعني فجأة نلاقي إن في أعراض واحدة بتحدث لقطاع كبير من البشر.
نعم.
مختلفين.
مختلف الدول.
أو حتى لو في دولة واحدة ممكن.
لو في دولة واحدة يبقى وباء داخلي.
يبقى
بنسميه إنديميك.
يعني ممكن يبقى وباء لو في دولة واحدة. لو انتقل من دولة إلى أخرى.
يبقى وباء عالمي.
من أول بنعرفه من خلال الأعراض اللي بتظهر على
تبقى الناس. أعراضه واحدة بين الناس والميكروب اللي بيسبب هذا الوباء واحد، يعني مش ميكروب آخر. يعني بيتعزل مسبب المرض ويتعرف ان هو مثلا فيروس زي فيروس الانفلونزا أو مثلا فيروس زي فيروس الجدري أو مثلا بكتيريا الكوليرا وهكذا. فبيبقى الأعراض كلها متشابهة واحدة والمسبب إيه؟ واحد.
يعني الأول حضراتكم بتشوفوا إن في أعراض غريبة بتحصل.
نعم.
تبدأوا بعد كده تشوفوا الأعراض دي نتيجة إيه؟
إيه اللي بيسببها؟
ثم تتوصلوا إلى الطاعون أو الكوليرا أو أي
إن مشابه. الوباء ده بقى إيه أسبابه؟ وكيف ينتشر؟ وليه بيعاود مرة تانية؟
طب احنا حضرتك قلت كل لفظة في الحديث مصطلح علمي.
مصطلح علمي.
يبقى ناخدها بقى لفظة لفظة.
نعم.
تمام. حضرتك وضحت لنا وباء. طيب أهلك الله به الأمم.
رجز، إن هذا الوباء رجز.
نعم.
كلمة رجز اللي احنا بنسميها عندنا في الطب بنسميها كيس فيتاليتي، يعني نسبة الوفيات. ده مصطلح علمي.
يا سلام.
فكلمة رجز يعني عذاب.
يعني هو لأنه يحدث وفيات فأصبح
رجز. عذاب.
نعم.
ولأنه يحدث إصابات بالغة تؤدي إلى عذاب المريض فهو رجز. عندنا المصطلحين دول في الطب في الأوبئة بنسميهم نسبة الإصابة ونسبة الوفيات. فده مصطلح علمي. يعني مثلا إيه وباء الإنفلونزا مثلا نسبة الإصابة كام في المية؟ مثلا 100%. طب نسبة الوفيات مثلا 2.5% أو 5%. بس من الإصابات الكثيرة ديت تبقى الوفيات كثيرة. مثلا وباء زي الكوليرا
غالبا
غالبا وباء زي الكوليرا برضه مثلا نسبة الإصابة مثلا من 80% ل 100%. طب نسبة الوفيات ممكن تصل إلى 10%. الوفيات كثيرة.
هل حضرتك معنى ذلك إن الوباء غالبا ما يؤدي إلى وفاة؟
غالبا
يطلق عليه وباء؟
نعم.
اما اذا كان مرض يمكن علاجه فلا يطلق عليه وباء؟
لا يطلق عليه وباء.
يعني صحح لي المعلومه دي.
لا لا يطلق عليه وباء.
يبقى الوباء الذي غالبا ما يؤدي الى وفاه.
نعم.
نعم. لذلك يطلق عليه وباء.
نعم.
اما اذا كان مرض زي انفلونزا مثلا، انفلونزا دي مرض.
ما احنا عندنا مثلا امراض، ما انفلونزا ده مرض وبيحدث وباء.
بالظبط.
بيحدث وباء عالمي كمان. وفي اصابات منه كثيره على مستوى العالم. بالاضافه الى وفيات منه كثيره على مستوى العالم.
جميل.
فهذا وباء.
طيب. أهلك الله به الأمم.
نعم.
هل المقصود هنا به أن الأمم يعني الأجيال المتعاقبة ولا الأمم يعني تنوع المخلوقات؟
كلمة الأمم هنا يقصد بها أن الإنسان وبعض الأوبئة بتصيب الإنسان والطائر والحيوان.
يعني في أوبئة
نعم
للطيور. في أوبئة للحيوان مثلا.
لا ده ممكن نفس الوباء. ده غير ان
نفس الوباء يصيب الثلاثه.
ممكن نفس الوباء نفسه تظهر اعراضه ووفيات في مثلا الحيوان زي مثلا وباء انفلونزا الخنازير. اللي هو ظهر اخيرا ده H1N1 ظهر في الخنازير وعمل لها وفيات. وظهر في عوائل اخرى في حيوانات بريه وعمل لها وفيات. وظهر في الانسان وعمل اصابات وعمل وفيات بس لا تقارن باوبئه الانفلونزا السابقه.
يعني نفس الميكروب اللي اصاب الخنزير هو اللي اصاب
الانسان. هو اللي اصاب الانسان
بس ما احدثش وفيات في الانسان مثلا.
لا احدث وفيات في الانسان بس وفيات طفيفه يعني.
هو
برضه
نفسه اسمه انفلونزا
الخنزير. هو سموه كده برضه انفلونزا الخنزير او H1N1 المعدل. اللي هو اخر وباء ظهر في 2009. لكن كان صورته هاديه بسيطه. والاسباب ما يعني موجودة ان الانسان مع مرور الزمن بياخد انفلونزا موسمية بتتكون في جسمه اجسام مناعية مضادة فبيقلل من حدة الوباء الجديد لو هو من نفس الايه من نفس العطرة بتاع الفيروس.
الحمى القلاعية مثلا دي برضه من ضمن
الحمى القلاعية دي بتصيب الابقار. وممكن تنتقل الانسان لو هو شرب اللبن بدون غليه تصيبه.
نفس الحمى القلاعية هي
نفس نفس
يعني
الفيروس.
الفيروس
نفس الفيروس. نعم.
يعني لو شربنا اللبن بدون
بدون غليه لان اللبن بتاع الابقار المصابه بينزل فيه الفيروس بينزل في اللبن قبل حتى ما تظهر الاعراض على البقره.
جميل. او تقصد الابقار المصابه.
نعم اللي هي حاضنه للفيروس. يعني بينزل فيها الفيروس في اللبن قبل ما تظهر عليها هي الاعراض. ما لو ظهر عليها الاعراض ممكن الفلاحه او الراجل اللي هو الفلاح البسيط يقول لك انا مش هاخد منها لبن.
لكن احنا حضرتك بتلفت نظر الان ان الفيروس اولا بينزل في اللبن اولا.
بينزل في اللبن ولذلك
قبل ما تظهر الاعراض.
قبل ما تظهر الاعراض. ولذلك بيستدل على وجوده بايه بقى؟ ان العجول الرضيعه الصغيره اللي هي بترضع منه
هي اللي
بتموت. لان بيعمل لها بيعمل فيها حاجه اسمها مايوكاردايتس او يعني بيتلف خلايا القلب.
جميل قوي. اذا الأمم هنا مقصود بها أمم الطير، أمم الحيوان، أمم الإنسان.
نعم، يقصد بها ممكن في نفس الوباء تبقى الأمم ديت الإنسان أو الطير أو الحيوان، فممكن يصابوا الثلاثة بنفس الميكروب. هي مثلا عندنا وباء إنفلونزا الطيور، ما هو ظهر في الطيور وظهر قبل ما يظهر في الطيور، كان موجود مع معزول الفيروس من الخنازير في الصين، وظهر وانتقل من الطيور للإنسان.
للإنسان أيضا.
انتقل من الطيور للإنسان.
مم.
والصورة ديت ما كانتش موجودة قبل كده. يعني الصورة ديت قبل 2004 وقبل 2004 كان في 1998، الصورة ديت كان الفيروس بتاع الإنفلونزا بينتقل من خنزير للإنسان.
دي الصورة تقريبا
دي صورة لبقرة. طبعا يعني دي يعني شوف الضلوع بتاعتها باين ازاي، وكل العظم بتاعها باين. دي مريضة مرض يعني شديد جدا، لدرجة ان هي عندها هزال ونحافة غير معهودة.
تمام. يعني هذه يعني الامم سواء كانت طيور او دواب او انسان، الكل يصاب بالوباء.
دي هنا بقى اشارة قوية جدا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لان ادانا معلومة احنا ما عرفناهاش الا في العشرين سنة الاخيرة.
جميلة.
وهي ايه؟ هل الفيروس اللي بينتشر مثلا فيروس بيصيب الانسان، هل بيصيب الانسان فقط؟ ولا ممكن يصيب ايه عوائل اخرى؟ وجدنا ان في امراض مشتركة بتصيب الانسان والحيوان، وبتنتقل من الحيوان للانسان او من الانسان للحيوان
بنفس الوسيله. دكتور،
بنفس الوسيله.
يعني مثلا اذا كانت وسيله عند الحيوان مثلا ذبابه مثلا،
نعم،
هل هي نفس الذبابه اللي
ممكن
الإنسان؟
البعوضه مثلا في مثلا وباء الريفت فالي او حمى الوادي المتصدع، ده وباء ظهر في مصر 1977 في الاغنام، وانتشر من الاغنام وانتقل من الاغنام للانسان عن طريق البعوض، وينتقل من الاغنام للاغنام او من الاغنام للابقار عن طريق البعوض. نفس البعوض.
نعم. طب يعني احنا برضو النقطه يعني خلينا نستكمل بقيه ما جاء في الحديث النبوي، وهو في الحقيقه يعني مليء بالاعجاز، لانه يتحدث عن علم حضراتكم الان يعني تعكفون على دراسه هذا العلم، وهو مسمى بعلم الاوبئه الان. هو العلم ده قديم ولا حديث؟
لا لا، علم الاوبئه النهارده اصبح علم لوحده. يعني ده كان جزء زمان اما نيجي ندرس المرض نقول مثلا ايه ان المرض ده بينتشر بكذا. لا، احنا النهارده بقى في علم اسمه الابيديميولوجي او علم الاوبئه، ده خاص بذاته. وفي جمعيات عالميه للاوبئه تتعرف ازاي الوباء بينتقل وينتشر، وليه بيكون موجود في الارض، وليه بيظهر بعد كده. أصبح علم الذاتي من حوالي 20 سنة.
جميل أوي. هي حتة بطل الوباء، هل لأنه ليس له علاج فهو وباء؟ أم إذا تم اكتشاف علاج له لا يصح أن يطلق عليه وباء؟
لا، هو غالبا بيبقى الوباء سريع الانتشار، يعني بيظهر في فترة محددة. في هذه الفترة بيعمل ربكة عند الناس. لأن تبقى إصابات عالية جدا، وفي نفس الوقت الوفيات عالية جدا. وزي يعني في عندنا فيديو بيتكلم عن وباء الإنفلونزا، هنشوف حضرتك لما ظهرت انفلونزا الاسبانيه في 1918 واجتاحت العالم كله، ايه اللي حدث؟ بقى يعملوا مستشفيات ميدانيه. يعني ايه مستشفيات ميدانيه؟ يعني يجوا مثلا في المسارح يعملوا مستشفى، يجوا في النوادي يعملوا مستشفى، يجي في الساحات اهو مثلا معانا صوره هنا على المونيتور، ادي مثلا ساحه عاملين فيها مستشفى متنقله، يجي يفرش اسره. طبعا هنا الصوره يعني بتشير الى ان الوادي برضه هنا
دي في بدايه ظهور الوباء،
دي اول ما ظهر الوباء، واول ما بدات الاصابات تكتر قوي، المستشفيات ما بقتش ملاحقه. هذا يعمله
كام يا دكتور؟
دي كانت 1918. شوف الصوره دي، الصوره دي خطيره جدا، يعني تركز على الصوره دي شويه. هنا ادي طفل صغير بيقبل خنزير. طبعا الطفل ده ممكن ياخد الانفلونزا من هذا الخنزير،
طبعا ده اكيد،
وبعد كده الطفل ده ينقل الاخرين، يبدا ينتشر وباء. فدي من ضمن برضه الحاجات الايه الوسائل اللي بينتقل بيها فيروس زي فيروس الانفلونزا.
واضح ان الصوره قديمه، هل معنى ذلك ان انفلونزا الخنازير
قديمه جدا؟
انفلونزا الخنازير لسه احنا سامعين بيها السنه
اللي فاتت؟ لا لا، ده هم سموها انفلونزا الخنازير السنه دي في 2009. ليه؟ لان اول ما ظهرت الخنازير. في المكسيك، وبعد كده انتقلت للإنسان، وبعد كده عزلوها من عوائل أخرى، يعني عزلوها من قطط، وعزلوها من كلاب، وعزلوها من طيور برية، وعزلوها من إيه، من أكثر من
الوباء
عائلة.
في بدايته بيبقى قوي جدا طبعا،
نعم
يعني اول ما بينتشر او بيظهر في مكان بيبقى قوي جدا.
نعم
هل ممكن في الوقت ده بيقتل فعلا اعداد كبيره من
نعم
الناس لحد ما نبدا ننتبه الى خطورته مثلا؟
لا ده هو حضرتك يعني، يعني اول ما بيبدا الوباء ينتشر بين الناس بتبدا اصابات عاليه جدا، لدرجه ان المستشفيات لا تلاحق حتى العلاجات الموضعيه.
يعني من المعلومات التي عندنا ان اول الصوره اللي حضرتك تفضلت بعددها الان ان هم قتل 6 مليون تقريبا الانفلونزا الاسبانيه
لا
دي،
الانفلونزا الاسبانيه قتلت 100 مليون،
100 مليون
100 مليون، وكانت الاصابات 500 مليون في ذلك الوقت. يعني شوف نسبة قد ايه،
يا الله.
100 مليون. ال 100 مليون دول لو حضرتك شفتهم واحصيتهم وقارنتهم بالحروب العالميه الاولى والثانيه
لا ولا حاجة طبعا.
والحروب الاقليميه والحروب الدوليه والحروب الاهليه، لو جمعت كل القتلى او الشهداء من هذه الحروب
وأضفت عليهم كمان حوادث الطرق في كل الدول
مش
حتى
هيوصلوا ال 100 مليون،
مش هيوصلوا 100 مليون.
مش شوف بقى فيروس صغير جدا
يا
لا يرى بالعين المجرده،
الله.
يرى بالميكروسكوب الالكتروني عشان تشوفه بعينك، تكبره مليون مره
يا
عشان
الله.
تشوفه بعينيك، ويقتل هذا العدد الهائل.
نعم. طيب إذا أيضا نبقى مع الحديث،
نعم
لأن الحديث أيضا فيه إشارات في الحقيقة غاية في الأهمية، وقد بقي منه في الأرض شيء.
نعم
هل معنى ذلك أن كل وباء ظهر قديما مثلا،
نعم.
لو في أوبئة قديمة في الأول، في أوبئة قديمة وأوبئة حديثة، ولا هي الأوبئة
في
تتجدد ولا؟
أوبئة قديمة زي الطاعون وزي الجدري وزي الكوليرا وزي الحصبة،
الحاجات دي قديمة بقدم
الحاجات دي
الإنسان
قديمة
على الأرض
وشال
يعني؟
الأطفال.
آه
يعني شال الأطفال في صورة موجودة على معرض، على لوحة حجرية في بعض المقابر الفرعونية موجود فيها راجل عنده شلل أطفال، فشلل الأطفال كان موجود عند الفراعنة من آلاف السنين، فالفيروس كان موجود بس محدش اكتشفه، لكن تم اكتشافه في القرن العشرين.
القرن العشرين.
نعم، وبعد منتصف القرن العشرين لما الميكروسكوب الإلكتروني تم اكتشافه.
كذلك الطاعون والكوليرا
كذلك الطاعون،
والجدري
كذلك الطاعون البكتيريا بتاعته معروفة من زمان، لكن هل تم اكتشاف، يعني البكتيريا موجودة لكن هل تم عزلها في أول ما ظهر الطاعون؟ لا، تم عزلها في القرن العشرين أو أواخر القرن التاسع عشر. فمن هنا بدأوا يعرفوا إن الأوبئة دي موجودة منذ زمن قديم بالأعراض بقى بتاعتها، بقى يقولوا أعراض المرض دوت بتظهر بالصورة الفلانية، وتبقى نسبة الإصابات فيه بالصورة الفلانية أو بالكمية الفلانية، وكذلك الوفيات منه بتبقى نسبتها كذا.
نعم.
فبيسموه وباء.
يعني وقد بقي منه في الأرض شيء كما قال النبي صلى الله
صلى
عليه
الله عليه
وسلم.
وسلم.
دي برضه خلينا يعني نسأل، يعني بقي فين وإزاي؟ يعني إزاي بقي وفين؟ يعني هل في مكان مثلا أو في حشرات مثلا بتتطور مع الزمن، ولا هو الميكروب يعني أو
هذه
الوباء؟
اللفظة، هذه اللفظة معجزة
نعم
من معجزات هذا الحديث
صلى الله عليه وسلم. نعم.
من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في من 1433 سنة عمره ما سمع ولا درس ولا حد علمه يعني ايه وباء.
طبعا.
الحاجة التانية، عمره ما كان يعرف ان الميكروبات بتختزن في عوائل اخرى.
بتختزن.
بتختزن.
يعني ايه بقى؟
يعني ايه؟ يعني مثلا وباء زي وباء الانفلونزا.
جميل.
الفيروس بتاع الانفلونزا بيظهر في الطيور البرية والطيور المائية. هو موجود فيها.
الانفلونزا العادية بتاعتنا دي؟
الانفلونزا العادية. وانفلونزا الطيور. هذه الطيور بتبقى خازنة لهذا الفيروس.
يعني عندها مخزن مركون فيها الفيروس.
هي موجود فيها. اما بيحصل لها يعني ستريس او ضعف بتظهر عليها اعراض بتموت.
جميل.
لكن هو الفيروس موجود جواها. تبقى حامل الفيروس. طيب. ممكن الطيور دي تقع على بركة معينة من الماء. فتنزل الفيروس في الزرق بتاعها. ممكن الناس تستحمى في هذه البركة او في هذا البحر. او في هذا الشط،
والفيروس
في الميه
يظل نشط
نشط
وهو بعيد عن الطائر،
نعم،
حتى ينتقل من
الى الماء الى الانسان،
ويبدا يتحول مثلا الى،
ويبدا يخش جسم الانسان، وبعد كده يبدا يظهر اعراضه على الانسان. في مثلا عندنا فيروسات زي فيروس الانفلونزا، هذا الفيروس اول ما ظهر كان H1N1،
انفلونزا خنازير توصل،
انفلونزا الاسبانيه وبعد كده تحور هذا الفيروس او في اطراف منه، لما بيخش فيروسين في نفس الوقت لجسم العائل، فيروس الانفلونزا ده الجينوم او الحمض النووي بتاعه مقسم الى قطعة، فممكن يحصل تبادل القطع، يوم يطلع فيروس جديد يحدث
حاجة تانية بقى خالص، حاجة يعني
فمثلا يطلع عندنا مثلا H2N2 ماشي مع مثلا H3N8،
ده اسم فيروس مش
فيروسات دي عضلات فيروسات، فيطلع مثلا H2N3 فيروس جديد خالص، مع ان كانت فيروسات
يعني اصبح جسد الانسان بيئه او حضانه لتولد فيروس جديد.
هو التولد بيبقى غالبا في جسم الخنزير،
غالبا
غالبا الخنزير ده احنا بنسميه وعاء خلط، زي وعاء خلط الاسمنت كده، مع الرمل مع الزرع تطلع خرسانه. فالخنزير ده بنسميه وعاء خلط للفيروسات،
يعني هو اكثر الحيوانات الـ 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 الناقله للفيروسات.
نعم ده صحيح بالنسبه للانسان. فلو دخل مثلا فيروسين لجسم هذا الحيوان H3N8 مثلا و H2N2 ممكن يطلع لنا فيروس جديد H2N3.
جميل قوي، حضرتك الان بتوضح لنا ان في حيوانات او طيور خازنه للفيروسات او الميكروبات او كذا.
في حيوانات بريه بيبقى موجود فيها هذه الفيروسات،
جميل،
هي برضه حامله ليها، وممكن ينزل في الافرازات بتاعتها او في الـ 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 الاخراجات بتاعتها.
نعم.
فممكن ده الفيروسات حضرتك بتنتشر بالهواء، يعني بعد الافرازات مثلا اللعاب او مثلا الاخراجات بتاعتها بالجيف بيصير الفيروس في الجو، بيتم استنشاقه.
نعم. هل معنى الاشاره النبويه في الحديث هنا وقد بقي منه في الارض شيء، انه سنة الله في الكون أن يظل الوباء موجود وبعدين يجيء أحيانا ويذهب أحيانا،
نعم،
ولا هيأتي وقت أن العلماء ممكن يقضوا على فيروس معين، وده حدث مثلا، هل حدث في قبل كده أن العلماء قضوا على حاجة معينة ولن تعود أبدا؟
ده سؤال جميل جدا. هو طبعا يعني مثلا هنمسك وباء زي وباء شلل الأطفال.
جميل.
شلل الأطفال على مستوى العالم كله لغاية السبعينيات ولغاية التسعينيات منظمة الصحة العالمية بتبذل جهد كبير جدا 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 للقضاء على شلل الأطفال، ولكن ما زال الفيروس موجود في بؤر معينة.
بؤر تقصد ببؤر يعني دول؟ بؤر
يعني دول،
دول
موجود في دول معينة. يعني ممكن يتم القضاء عليه مثلا في دولة ما. ولذلك هي منظمة الصحة العالمية مش بتنفق الأموال دي كلها علشان الدوله اللي عندها الفيروس، لا، ده هي خايفه ان هو يرجع تاني،
ينتقل اليها،
يرجع تاني للدول اللي هي تم القضاء على الفيروس منها. فهو طبعا الفيروس لما موجود ممكن يعاود نشاطه ان يتحور ويطلع فيروس جديد خالص، الجسم ما يقاومهوش.
صحيح.
فهم خايفين من كده، يعني هم مثلا ايه، ليه 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 منظمه الصحه العالميه بتنفق ملايين الدولارات من اجل القضاء على شلل الاطفال في مصر؟ هل عشان خاطر عيون مصر؟
لا طبعا.
والناس الشعب بتاع مصر؟
لا.
هم خايفين الفيروس ده يرجع لهم تاني، فعشان كده
او في اي دوله منتشر فيها الوباء،
او في اي دوله في افريقيا او في اسيا او هنا او هنا.
يعني اذا هل يمكن، او انتم كعلماء ومتخصصين، هل لديكم من العلم ما توصلتم به او من خلاله الى القضاء على وباء معين وقلتوا خلاص لن يعود هذا الوباء، ولا ما فيش؟
حتى الآن لم يتم القضاء على فيروس ظهر وعمل أوبئة سابقة وتم التخلص منه نهائيا،
ولا فيروس قديم ولا أي
إطلاقا.
جميل أوي. طيب إذا هناك إشارة نبوية أخرى في الحديث، وهي في الحقيقة تنقلنا إلى معنى مهم جدا، يقول صلى الله عليه وسلم يجيء أحيانا ويذهب أحيانا.
نعم.
فيعني معنى ذلك، وإحنا حتى لما بنقرأ التاريخ حتى نلاقي مثلا الطاعون جه الى المدينه وفي وقت خلافه سيدنا عمر وجه مثلا، واحيانا اخرى نلاقي مثلا الطاعون جه في مصر مثلا برضه،
نعم،
والحمد لله مش موجود، يجي مثلا في ليبيا مش عارف ايه،
نعم.
يعني يجيء احيانا ويذهب احيانا، فكيف يجيء وكيف يذهب؟
ما هو ده برضو يعني دي برضو إشارة علمية دقيقة،
مم.
يعني كلمة بقي منه في الأرض شيء دي إشارة علمية دقيقة لم يتوصل العلم إليها إلا في القرن العشرين
مم.
وفي أواخر القرن العشرين بالتحديد.
انه
ليه؟
بيأتي، انه يأتي ويذهب.
ليه؟ هم كان العلماء متخيلين إن مثلا وباء الإنفلونزا إن الفيروس بينتقل بين الإنسان وخلصت. لا، ده طلع إن الإنفلونزا منتشر في جميع أو في معظم العوائل الأخرى، ممكن يعزلوهم من قطط وكلاب وحمير وطيور برية وطيور مائية وحيوانات برية، فالفيروس منتشر. ليه؟ ليه مخازن أخرى في حيوانات أخرى وفي برمائيات وخلافه، عزلوهم الفقمة في البحر، عزلوهم من سبع البحر، وعزلوهم من الحوت، فالفيروس موجود في عوائل أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي منه في الأرض شيء، يعني إذن الفيروس مختفي في حتت معينة. هنا العلماء بدأوا إيه يبحثوا بقى عن العوائل دي، بدأ حتى إن هو يعمل حاجة اسمها إيه، يعني إن يعزل من أكثر من عائل ويشوف التحورات اللي بتتم في هذا الفيروس ويشوف إزاي يرجع تاني. دي إشارة علمية دقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم بكلمة بقي منه في الأرض شيء. طب طالما هو بقي منه في الأرض شيء يبقى هيجيء وهيذهب، ما ده ده شيء طبيعي طالما هو موجود.
هو في الحقيقة يعني خليني يعني أتناول الحديث من وجهة نظر أخرى وحضرتك رد عليه.
اتفضل.
يعني دلوقتي أنا لو أي عالم أو أي مستشرق أو أي حد كده حابب يتكلم في الموضوع ده ممكن يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليست له علم، ليست له دراسة علمية متخصصة في علم الفيروسات ولا علم الأوبئة.
نعم.
وهو يتكلم عن قضية عن أوبئة تأتي أحيانا وتذهب أحيانا.
نعم.
لكن الآن أصبح هناك علم، وأصبح هناك معامل، وأصبح هناك متخصصين وعلماء يعني يعكفون على دراسة هذه الأمور. وبالتالي من الناحية العلمية هذا الكلام يعني ممكن نقول ان هو
هل يعني يصدقه او يكذبه
بالضبط، يعني يعني العلماء كيف ينظرون الى هذا الكلام؟ يعني هل فعلا فعلا مع التطور العلم والتقدم وكل الامور دي لا يمكن اولا كما تفضلت حضرتك القضاء على وباء بعينه؟ هذه اول حاجة. الحاجة الثانية، طيب اذا كان لا يمكن على القضاء عليه، هل ممكن مثلا حصره في مكان زي بيحصل مثلا في السرطان مثلا في الجسم، ممكن نحصره في مكان محدد، او هل يمكن مثلا استخدام وسائل لعدم حضوره اللي هي يعني الوقاية يعني؟
نعم.
فيعني كيف يتعامل العلماء سواء كانوا المصدقين او غير المصدقين لهذا الحديث، وكيف نرد عليهم من الناحية العلمية ووجه الاعجازي في هذا الحديث النبوي؟ استاذن حضرتك يعني نخرج إلى فاصل قصير للتعريف بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى فتابعونا.
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، نبحث في خطاب العقل.
الحافظ الرحمن في قناة الحافظ للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نعيش في رحاب الحديث النبوي المعجز المتحدث عن قضية في الحقيقة العلماء الآن يعني ينشغلون بها كثيرا. وقبل استكمال الحديث مع حضراتكم نطرح على حضراتكم سؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم متعلق بالحديث اللي احنا بنتكلم عنه، الحديث الذي نتحدث عنه اليوم. هناك صحابي راوي هذا الحديث، فمن هو الصحابي راوي هذا الحديث؟ الصحابي راوي الحديث ده على فكرة يعني هو حب وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. بسهل لكم السؤال عشان تكسبوا 500 جنيه المقدمة من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. نعود مرة أخرى أستاذنا الكريم، وكنت أسأل حضرتك قبل الفاصل يعني بمعنى آخر أو بصياغة أخرى، هل يمكن استئصال الوباء وإزالته؟ وإذا كانت الإجابة نعم، يبقى احنا كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وقد بقي منه شيء.
نعم.
يعني إذا قلنا هيتم الاستئصال، يبقى الحديث هنا كيفية إعماله بعد 100 سنة مثلا.
نعم.
يجيء أحيانا ويذهب أحيانا. طب ما ممكن، هل العلماء ممكن يتوصلوا في يوم من الأيام إن هم يقضوا على الأوبئة أو يحصروها أو يطلعوا مثلا مضادات لها أو وقاية لها؟
نعم، سؤال جميل. للإجابة على هذا السؤال هنشوف الأوبئة اللي انتشرت على مستوى العالم في القارات المختلفة من العالم
في القرون التي مضت مثلا
من قبل الميلاد لغاية وقتنا هذا.
الله أكبر.
يعني في مثلا الطاعون، وباء الطاعون ده ظهر قبل الميلاد، وما زال إلى الآن البكتيريا بتاعته المسببة للطاعون السابق موجودة حاليا مع التحور في بعض الجينات بتاعتها.
جميل.
ياريت يقولنا بس على المونيتور
طيب.
الأوبئة عادي مثلا، الأوبئة في إفريقيا عادي مثلا، عندنا شوف الطاعون في سنة 542 كان في مصر 542
التاريخ ده
صح؟ وبعدين في سنة 1347 أيضا و1609 ظهر في مصر تاني
الطاعون
وبعدين ظهر في مصر تاني في 1812 هذه ثلاث أوبئة ظهرت في مصر، وآخر وباء بتاع 1912 دوت يعني ان هو قضى على نصف سكان القاهرة.
يا الله.
ده من كتب الكتب العلمية اللي هي بتؤرخ للأمراض. وبعدين يرجع الطاعون دوت يظهر في ليبيا في 2009
صحيح.
ويظهر قبليها في الجزائر.
كنا سمعنا برضو ان في طاعون كان في مصر قريب، مش عارف تقالي ولا كان ايه.
لا، هو كان في كوليرا في منتصف القرن العشرين كان في كوليرا.
لا، ساعة ما انتشرت في 2009 في ليبيا ما كانش في حاجة منها في مصر.
لا الحمد لله ما فيش اي حالة سجلت في مصر.
طب ادي الطاعون في ليبيا،
لكن هو سجل في ليبيا وسجل في الجزائر اهو في 2003 طاعون، وظهر في الكونغو ايضا الطاعون. برغم ان اوروبا يعني الان بتعتبر ان هي تخلصت من الطاعون، الا ان البكتيريا بتعزل فهذا المرض من العديد من دول العالم، وفي اصابات منه على مستوى دول العالم. نشوف كده مثلا الاوبئه في اوروبا، جيب لي الجدول اللي هو بتاع الاوبئه في اوروبا، الجدول الاخضر. هنشوف بقى الطاعون بهدل اوروبا قد ايه. يعني ادي مثلا الطاعون في اوروبا اهو. بص لحضرتك بقى، الطاعون في اوروبا يعني ظهر في اثينا في 430 قبل الميلاد.
يا الله.
قبل الميلاد بيسموه الموت الاسود. وظهر في انجلترا، وظهر في فرنسا واسبانيا والمانيا.
ده قتل 90% من السكان.
نعم، قتل 90% من السكان. اوروبا يعني بشهاده الاوروبيين انفسهم يقولون لولا الطاعون لتقدمت اوروبا 150 سنة الى الامام. لان الطاعون قضى على معظم سكان اوروبا. وبعدين ظهر في فرنسا في سنة 1698. لو شفنا الجدول اللي بعديه برضو تابع الطاول في أوروبا.
الجدول بس آخرهم يا دكتور ده 1668 فرنسا.
في القرن السابع عشر. عشوف بقى لسه هو لسه الكمالة بتاعته هو.
مستمر
لسه. في 1872 ظهر في بعض الدول الأخرى. في أوروبا برضو. كل ده في أوروبا.
اخر حاجه 2009
دوت
اللي هو خنزير.
ده انفلونزا الخنازير ده فيروس ثاني. لكن لو شوف حضرتك الطاعون كل التواريخ ديت
1840 مثلا ده اخر
حاجه المانيا. 1840 لا وفي بعد 1840 في 1918 في برضه هنا ظهر في روسيا
1918
وظهر في معظم دول اوروبا. وظهر في اسيا تاني يعني كان برضو انتشر في اسيا لو شفنا مثلا الاوبئة اللي ظهرت في اسيا. وهنا برضو في الجدول ده شو حضرتك هتلاقي الجدري برضو كان موجود منذ زمن بعيد
الجدري.
الجدري لان انتشر في اسيا وانتشر في افريقيا وانتشر في امريكا الشمالية. دايما هنشوف ده برضو اسيا هو بس الصورة مش واضحة قوي. هنجد برضو فيها طاعون وفيها كوليرا وفيها جدري وفيها حصبة فيها التهاب وبائي يعني اللي هو بتاع الكبد يعني وامراض عديدة ظهرت.
واضح ان الطاعون وصل للشريحة.
الطاعون يعني كان قاتل وكان يعني لذلك سموه الطاعون الاسود او بيسموه الجريت بليك يعني الطاعون العظيم لشدة المرض وشدة الوباء اللي كان موجود ساعتها.
1903 ده كان يعني اخر حاجة 2009 ده الهند.
2009 ده الهند ظهر فيها التهاب كبدي وبائي
تيفود.
لو نشوف مثلا
حمى الضنك دي يا دكتور.
دي حمى الضنك برضو من الطواعين اللي ظهرت قبل كده في
الفلبين. ايه حمى الضنك دي؟
حمى الضنك دي ده نوع من البكتيريا بنسميه ريكتيسيا. ده بيصيب الانسان بينتقل عن طريق القوارض وبيعمل حمى في الانسان.
يعني اذا حضرتك عايز تقول لنا ان على مدى التاريخ يجيء احيانا ويذهب احيانا.
نعم يعني مثلا
سواء في افريقيا في اوروبا في الهند.
نعم
في اي مكان
بالضبط كده. مثلا مسكنا مثلا اي وباء من الاوباء اللي احنا اتكلمنا عنها دي. يعني مثلا وباء الطاعون او وباء الكوليرا او الجدري او الانفلونزا. هذه الاوبئه ظهرت منذ زمن بعيد يعني حتى السجلات التاريخيه لهذه الاوبئه مثلا وباء الانفلونزا في سجلات تاريخيه تقول ان هو ظهر في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر برغم ان السجل الحقيقي لهذا الفيروس في 1918.
جميل قوي.
وبعد كده ظهر تاني في اللي هو برضه الانفلونزا اللي هي الانفلونزا الاسيوية ظهرت في 1957 وقطعت حوالي 10 مليون. والانفلونزا اللي بتاعت هونج كونج ظهرت في 1968 وقطعت حوالي 2.5 او 3 مليون. برغم ان نسبة الوفيات بتقل ان الفيروس موجود. وبعد كده رجع تاني في 2009 ظهر في صورة انفلونزا الخنازير. الفيروس برضه موجود. والعالم كله كان خايف من حتة ان هو ايه اللي هو ممكن يتحول. حتى هنا مثلا في استراليا يعني شفنا برضه في استراليا في الجدري كان منتشر جدا عندهم هناك
لحد 1990.
1990 وعندنا برضه الحصبة اهي موجوده في سيدني في سنه 1867 وعندنا الانفلونزا الخنازير في 2009 ظهرت عندهم برضه في ميلبورن. ودي المراجع اللي هي على الشمال دي المراجع اللي هي سجلت كل هذه الامراض. فكره الامراض دي كلها مسجله في منظمه الصحه العالميه.
جميل
بهذه التواريخ وبالمراجع بتاعتها.
كويس يعني اسمح لي برضو اكمل سؤالي واقول ان حضرتك التاريخ اللي بتتكلم عنه ده تاريخ قديم وتاريخ حديث للاوبئه.
نعم.
لكن العلم الان وخاصه في العشرين سنه الاخيره بيتقدم بشكل كبير جدا جدا فيما يتعلق بالقضاء على الاوبئه.
نعم.
هل يمكن ان احنا بعد 50 سنة مثلا او بعد 100 سنة يتوصل العلم لامكانية القضاء على الاوبئة وحينئذ مش هنعرف بقى نقول يجيء احيانا ويذهب احيانا ولا ايه؟
ده سؤال مهم جدا. في جدول ياريت هم يجيبوه اللي هو فيروسات الانفلونزا اللي تعادلت على مستوى العالم من اخر وباء ظهر ومقاومتها للعقاقير اللي كانت بتستخدم في ذلك الوقت زي
التم كلوز. الله اكبر. يعني اذا هناك عقاقير استخدمت للقضاء على اوبئه
على الفيروس نفسه،
وحين
وبعدين واللي حصل ان الفيروس بيقاوم هذا العقاقير،
تغلب على العقاقير،
تغلب هذا العقاقير.
الله.
94.6% من المعزولات بتاعه فيروس الانفلونزا اللي تم عزلها من الاوبئه ديت تقاوم عقار التاميفلو.
زي ايه يا دكتور بالتحديد؟ يعني ايه اللي الفيروس اللي هو اللي يعني
الانفلونزا
الانفلونزا الموسمية دي العادية
الانفلونزا اللي هي موسمية او اللي هي بتظهر في صورة اوبئة
سواء طيور خنازير مش عارف ايه اي حاجة بقى.
يعني انا بس جيب لي الجدول عشان بس تبقى الصورة واضحة قدام المشاهدين. والحاجة التانية برضو جيب لي الجدول بتاع السل. النهاردة حضرتك بتسمع ان في مقاومة شديدة جدا جدا لميكروب السل لمعظم المضادات الحيوية الحديثة والقديمة. يعني النهارده السل
نعم اصبح بيقاوم
ويسموه كمان ان هو ايه بيقاوم المضادات الحيويه. والخوف النهارده من هذا الميكروب لان ما بيستجيبش للعلاج. العقاقير دي ظهرت منه لا تستجيب للعلاج برغم ان الميكروب السل موجود منذ القدم.
طبعا ده قديم قوي السل
جدا وبيظهر وبيعود الانتشار مره ثانيه. لا في في لا مش ده مش ده مش الجدول ده.
طيب نعم يعني اذا هناك فيروسات مقاومه لما لما تعطى من لما تقاوم به.
نعم الادويه او النهارده مثلا في للفيروسات بيطلعوا عقاقير لمقاومه الفيروسات زي عقار التاميفلو. العقار دوت
ده اللي هو ضد ايه؟
اللي هو ضد الانفلونزا.
الانفلونزا الخنازير
الانفلونزا الانسان اللي هي بيصاب بها الانسان. ولذلك كانت مثلا المنظمة الصحة العالمية بتروج لهذا العقار.
صحيح.
بس الابحاث بقى بتكذب هذا الكلام. ليه بقى؟ المعزلات اللي تم عزلها في العالم كله ومن معظم دول العالم مش من مكان واحد 94.6% منها في المية بيقاوم التاميفلو.
التاميفلو
بيقاوم هذا العقار اللي هو بيقولوا اهم عقار ضد الانفلونزا. في عقاقير طلعت قبل التاميفلو بعض الانفلونزا بتقاومها.
بس احنا يا دكتور معنى ذلك ان احنا هناك اوبئه جديده واوبئه قديمه.
نعم.
والاوبئه القديمه بتضاف او الجديده بتضاف الى الاوبئه القديمه وتظل يعني البشريه في يعني مواجهه اوبئه جديده
بصراحة.
كل فتره.
نعم.
كل فتره. يعني معنى ذلك ان احنا مش هنلاقي علاج لانفلونزا الخنازير ولا للايدز ولا الجدري ولا
لغايه دلوقتي حضرتك. يعني فيروس الايدز ده اتعزل في اواخر السبعينيات. احنا النهارده في كام؟ في 2012. في 2012
والابحاث والمعامل والدنيا
اتصرف على هذا الفيروس مليارات كمشروعات بحثيه وكإنتاج علاجات وخلافه.
هل ممكن نقول ان في دول
مستفيده من هل الإيدز اختفى؟ السؤال هل الإيدز اختفى؟
لا طبعا
لم يختفي.
حضرتك بتقول لنا السل كمان اهو ده
السل ده الابحاث العالميه الجديده كلها بتقول هذا الكلام.
اتصرف عليه ملايين. ده
شال اطفال اتصرف عليه ملايين ما زال لسه موجود.
ما زال موجود.
برغم بقى حضرتك بقى الحته الجزئيه الثانيه من السؤال هل هناك وسائل اخرى للوقايه؟ في وسائل في التحصينات. بس هو السؤال الاهم هل التحصينات قضت ولا لم تقضي؟
لا ده سؤال
مهم جدا
طبعا.
احنا بقى من دراستنا للاوبئه ومن دراستنا للقاحات والتحصينات والكلام ده كله وجدنا العجب العجاب. وجدنا ان في بعض الاحيان بنستخدم لقاح ضد مرض بمثلا فيروس مستضعف فيروس ضعيف. الفيروس الضعيف ده بيعود للضراوة مرة تانية ويحدث المرض.
يعود للضراوة مرة
اللي هو فيروس اللقاح نفسه. فيروس اللقاح نفسه. يعود للضراوة ويحدث المرض. في
التحصينات يا دكتور إلى حد ما ممكن نقول إن هي حدت من انتشار.
أيوه هي
لكن لم تقضى عليه.
لا يعني احنا عندنا في في في, في علم الفيرولوجي نقول إن التحصين يمنع ظهور الأعراض الإكلينيكية.
يمنع ظهور الاعراض
الاكلينيكيه. لكن هل الفيروس بتاع اللقاح دوت بيخرج مع افرازات الحيوان او الطائر او الانسان ولا لا؟ شوف الفرق. يمنع ظهور الأعراض لكن ما يمنعش ان هو ايه.
طب اذا كان بيخرج,
اذا كان بيخرج بقى هيروح لعوائل اخرى.
لا لكن هو خلاص الحيوان ده عوفي منه مثلا
ما ظهرتش عليه الأعراض
لكن موجود,
لكن الفيروس موجود وبيخرج مع الافرازات بتاعته. فدي دي احنا مشكلة لغاية اللي احنا بنعاني منها.
لا.
ازاي, ودي الحديث اللي شاغله باهي للعالم اجمع, ازاي ان احنا نحضر اللقاح يقضي على الاعراض الاكلينيكيه ويمنع خروج الفيروس من جسم الطائر او الحيوان او الانسان. حته مهمه جدا لغايه, ولذلك هم النهارده بيعملوا ايه
لحد النهارده لسه ما ده السؤال مطروح.
لغايه النهارده بيعملوا ايه؟ انك طب احنا مش هناخد الفيروس كله بالكامل, ده احنا هناخد جزء من الفيروس نحطه على دي ان ايه اكبر منه شويه. احنا بنسميها لقاحات الدي ان ايه, او اللقاحات احنا بنركبها بنسميها ريكومبيننت فاكسين, يعني لقاحات مركبه او مدمجه. ومع ذلك في خوف كبير جدا 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 من هذه اللقاحات.
نعم. طيب دكتور انا يعني سريعا انا عايز حضرتك تدينا للساده المشاهدين كلهم يعني طريقه لطرق الوقايه من هذه الاوبئه. احنا قلنا التحصينات فيما يتعلق بتحصينات الاطفال وما شابه ذلك, خلينا نتكلم في الحياه عموما بشكل عام.
نعم.
هل من روشتة كده او وصفة نبوية حضرتك توصفها لنا؟
نعم.
للحد او الوقاية من هذه الاوبئة.
نعم. قبل بس ان انا اتكلم في الجزئية دي هستخلص بس من الحديث بتاع اسامة بن زيد.
نعم.
ان هذا الحديث كل لفظ فيه معجز.
تمام.
وبيدل على مصطلح علمي.
تمام.
والعلم الحديث يصدق ما جاء في هذا الحديث.
تمام.
تمام.
الواقع يؤيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
الواقع والمشاهد والمحسوس يؤيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من 1463 سنة.
تمام.
نيجي بقى للوقاية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه عالم في معمل كبير جدا من معامل الأوبئة.
وتوصل إلى علاج.
وتوصل إلى العلاج الإيه الناجع. اللي هو يعني مفيش بعديه علاج. فتجد حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام البخاري بيتكلم صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم برضه. هذا الحديث بيتكلم بقى عن الوقاية. يعني شوف احنا ايه بنتكلم في علاج وتحصين, لا هو بيتكلم عن ازاي تمنع وقاية. فيقول صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء.
الله يا سلام.
وأوكوا السقاء.
ايوه.
فإن في ليلة ينزل وباء. وهنا برضو الحته دي معجزه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد ان الوباء بينزل
بالليل.
بالليل. طب ليه ما ينزلش بالنهار؟ وبينزل في انهي ليله؟ وجدنا ان معظم الاوبئه في اوبئه بتنتشر في الصيف والليل بيبقى الحراره هاديه تساعد الفيروس على الانتشار. لكن بالنهار الحراره عاليه, الشمس قاتله للفيروسات والبكتيريا وخلافه.
تمام.
فدي معجزه. فإن في ليلة وباء ينزل في ليلة ينزل وباء لا يمر بإناء لم يغط أو وكاء أو سقاء لم يوكى إلا ونزل فيه من هذا الوباء.
يا سلام.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد ثلاث طرق لانتشار الوباء. نمرة واحد الهواء. لأن بينزل وبعدين بيمر. طب بيمر يبقى طريق الهواء. بيمر على إناء لم يغط. الأوبئة بتنتشر يا إما عن طريق الهواء يا إما بتنتشر عن طريق الغذاء يا إما عن طريق الماء أو وكاء أو سقاء لم يوكى. فالثلاث حاجات دول هم أساس انتشار وانتقال
يعني حضرتك تنصح إن إحنا نغطي الآنية بتاعتنا
طبعاً
في البيت أو بره البيت أو في أي مكان.
أي إناء فيه أكل يغطى.
يتحط في ثلاجة. يتحط في مكان.
حتى لو هو في الثلاجة يغطى.
يغطى برضه في الثلاجة.
لأن الثلاجة بتحفظ البكتيريا.
يعني في بكتيريا جوه الثلاجه.
جوه الثلاجه وزي حضرتك ما تجد بعض العفن على الباب بتاع البكتيريا.
طبعا.
وممكن تطلع حاجه من الثلاجه بايظه.
جميل قوي. يبقى
يتغطى.
اي طعام يتغطى. على فكره في عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمروا انيتكم.
نعم.
يعني
ده برضو
خمروا يعني غطوا.
نعم غطوا.
جميل قوي. طيب وايه
واي اناء فيه ماء او
ماء
مشروب او حاجه يتغطى يتقفل كويس جدا.
يتقفل كويس
عشان ما
عصير في ميه في
اي حاجه كده.
يتقفل كويس.
نعم.
جميل. ودي تبقى طريقه من طرق الوقايه.
نعم.
كما علمنا رسول
الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عشان بقى ايه برضو يمنع انتشار المرض في حديث اسامه بن زيد قال فيه ايه؟ قال فاذا سمعتم به سمعتم بارض فلا ايه فلا تدخلوها. واذا وقع في ارض فلا تخرجوا ايه،
واذا سمعتم به في ارض فلا تاتوها،
فلا تاتوها. واذا وقع في ارض فلا تخرجوا منه. ليه بقى؟ ده اللي احنا مسمينه هذا الحجر الصحي.
اه
الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه 1463 سنه، لكن النهارده في القرن العشرين، في اخر القرن العشرين، قالوا في حجر صحي. حجر صحي يعني ايه؟ يعني نمنع حركه الناس. يعني مثلا في 2009 قالوا ان احنا وصلنا في الانفلونزا الخنزير حاضر الى ايه؟ الى الحاله الخامسه. الحاله الخامسه يعني فاضل حاله واحده، ويبقى ايه بعد كده؟ ممنوع الطيران، الناس ما تركبش سفن، ما تركبش طيران، يبقى في حجر صحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجزئيه من 1433 سنه.
صحيح. استاذ حضرتك دكتور، قبل انتهاء اللقاء تسحب لنا كده اسم الفائز على سؤال امس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز بسؤال امس، يا خبر ده من اسيوط، محمد صلاح محمد، الاستاذ محمد صلاح محمد من اسيوط. استاذ محمد صلاح تليفونه بيبدا ب 03 وحايد وبينتهي ب 181. الاستاذ محمد صلاح محمد من اسيوط، اتفضل بكره يشرفنا بقلم جائزه من الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران الكريم والسنه من الصحابه. مين الصحابي راوي هذا الحديث؟ في نهاية هذا اللقاء بنتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي. جزاك الله خير دكتور.
وجزاك
شكرا الله لك. لازم يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله عشان نستكمل
إن شاء الله
هذه المعاني النبوية المعجزة. لقاء يتجدد بمشيئة الله عز وجل إن كان في العمر بقية غدا مع حضراتكم إن شاء الله، مع آية معجزة أو حديث معجز من الأحاديث النبوية المعجزة. دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور.
والكل يوحدون.